بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في بداية حلقاتنا في هذا البرنامج، برنامج سؤالات في الفكر والعلم والمنهج، مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام،
بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في هذا البرنامج نناقش ضيفنا الشيخ عبد العزيز في مجموعة من القضايا والمتعلقة بالعلم والفكر والمنهج والتجارب المرتبطة بذلك. في بداية البرنامج فضيلة الشيخ، طبعا نقاشنا فيما يتعلق بالجانب العلمي في بداية البرنامج، عادة العلم إذا أطلق هل ينصرف إلى العلم الشرعي؟ لأن اللفظة متداولة بهذه الطريقة الآن، هل تنصرف مباشرة للعلم الشرعي أم أن هناك بعض الضوابط لها أو بعض المؤشرات التي تدل على أن هناك علوم أخرى ممكن تأخذ هذه اللفظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعلم، العلم إذا أطلق في الشريعة في دائرة الإسلام فإنه ينصرف ويتجه إلى العلم بالوحيين، الكتاب والسنة. ومعلوم أن الكتاب والسنة كلاها من الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعلم إذا أطلق في القرآن وأطلق في السنة فإنه ينصرف إلى العلم بالله والعلم بما أمر الله عز وجل به من التعبد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح وقد أخرجه البخاري معلق، وقد جاء أيضا من طرق أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة: العلماء ورثة الأنبياء، لو الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ واثفر، لم يورثوا دينارا ولا درهما. فهذا إشارة إلى أن إرث الأنبياء المراد بذلك هو العلم الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء من الوحي، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله عز وجل أنزل على نبيه الوحي من الكتاب والسنة. إذا علمنا هذا نعلم أن جميع المتعلقات واللوازم للعلم من جهة الأمر بطلبه وتحقيقه والعمل به وتبليغه وغير ذلك هي منصرفة إلى هذا العلم. كذلك أيضا أن جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة الأصل فيها من جهة الفضل، فضل العلم، أنها تتوجه إلى العلم الشرعي، سواء في قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أن المراد بهؤلاء أهل العلم الذين العالمون بالله سبحانه وتعالى والعالمون بالوحي الذي جاء عن الله عز وجل من الكتاب وكذلك أيضا السنة. فهذا هو الأصل في إطلاقات العلم في دائرة الإسلام. هناك إطلاقات تفهم عند العلم المادي، سواء عند علم الفلك أو علم الحساب أو ما يتعلق بعلم الطبيعة وعلم الطب، علم الزراعة، علم الجيولوجيا، علم الفيزياء، علم الكيمياء وغير ذلك. كل دائرة لديها المقصود في إطلاق العلم لديهم. أما العلم إذا أطلق داخل دائرة الشريعة فالمراد بذلك هو علم الشريعة، وهو أفضل العلوم على الإطلاق، لأنه العلم بالله وبحقه سبحانه وتعالى.
لكن فيما يتعلق بالفضل، الحديث اللي وردت في فضل العلم، هل هي مختصة في طلب العلم الشرعي؟
نقول إن العلم الشرعي له لوازم أيضا. من هذه العلوم الشرعية التي يلزم منها معرفة الله عز وجل هي معرفة مخلوقات الله جل وعلا بالدلالة إليه، فكل شيء من آيات الكون دالة على الله. لهذا تجد ما يسمى بعلم السببية، علم السببية أو الحتمية السببية الموجودة في الكون. هذا العلم إحكامه ودقته تدل على دقة صنع الخالق. لهذا الآيات في الكون سواء من النجوم والأفلاك والكواكب والمجرات وكذلك السماء والأرض ومخلوقات الله عز وجل من السحاب والرياح، فالعلم بها وإتقانها يدل على إتقان الصانع، وأن ثمة صانع قد جعل هذه المعادلات بمثل هذه الدقة دليل على إفراده سبحانه وتعالى في صنعه وإبداعه وربوبيته وكذلك حقه جل وعلا في بذل هذه العبادة. هي تدخل بالتبع لكن لا تدخل بالأصالة، هي تدخل بالتبع
لكن لا تدخل بفضل الحديث التي وردت مثلا: من سلك سبيلا التمس فيه
علما. لا، المراد بذلك هذا هو العلم الشرعي. هو العلم الشرعي. هناك من يسلك بعض العلوم التي ليست علوما شرعية، وذلك مثلا من علوم الآلة التي توصل إلى العلوم الشرعية، أو من العلوم المفكة التي توصل إلى العلوم الشرعية، سواء ما يتعلق مثلا بعلم الزراعة، وعلم كذلك أيضا الحرب والصناعة، وكذلك علم الاقتصاد، والذي يؤدي إلى ضبط الشريعة، فإنه يدخل في هذا بأبواب اللزوم.
لكن النية ما لها أثر في هذا الجانب؟
النية
يعني
لها.
الإنسان إذا نوى مثلا يتعلم مثلا هذا الجانب أو العلم الدينوي بنية حسنة، سواء كان مثلا لخدمة المسلمين وغير ذلك، ما يدخل في الفضل؟
النية لها أصل ولها يعني أهمية في كل باب، سواء كان في أبواب العلم أو في غيره، ولكن من جهة التفاضل في أبواب النية، أن الإنسان قد يعمل أو يتعلم علما شرعيا ويكون غيره أحظ منه بباب النية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم القارئ الذي يقرأ القرآن ليقال القارئ، يعني أنه تعلم هذا العلم ليقال ليشار إليه بالبنان، فنيته قلبت الموازين فكان هو أول من تسعر بهم النار. فيكون خير منه الذي تعلم العلوم المادية لله عز وجل، وأراد من ذلك إعانة لأمته، أو كذلك إعانة لنفسه لتحقيق مرضات الله عز وجل، أو الكفاية والغنية عن الناس، فهذا أيضا مما يتحقق به المقصد. فالنية لا شك أن لها أثر، فتجعل العمل الدقيق جليلا عند الله، وتجعل العمل الجليل دقيقا عند الله بحسب النية، فترفع أقوام وتضع آخرين.
احنا في الحقيقه في يمكن في نهايه السنه الدراسيه، والناس مقبلين، كثير من الشباب تخرجوا مثلا من المرحله الثانويه بيدخلوا الجامعات، هنا يحدث اشكالات كثيره جدا. بعض الطلبه له رغبه في التوجه للعلم الشرعي، لكن يجد احيانا يعني حث على غير هذه التخصصات. فيما يتعلق بتوجيه طالب العلم، هل يقال له مثلا الاولويه انك تدرس العلم الشرعي، وما فيما يتعلق بالجوانب الدنيويه لا تحرص عليها؟ يعني كيف يمكن توجيه الطالب في مثل هذه التخصصات اذا كانت له رغبه او لم تكن له رغبه؟
هذه من الامور المهمه الحقيقه التي ينبغي الاشاره اليها، وهي مساله ما هو الواجب على طالب العلم ان يتعلم، واي العلوم اولى بالتعلم، سواء كان ذلك في علم الشريعة، لأن علم الشريعة ليس مسارا واحدا، وإنما هو عدة مسارات منها ما يتعلق بعلوم القرآن بجميع فنونه وأنواعه، سواء كان ذلك بعلم اللغات، لغة القرآن ومفرداتها، ومنها ما يتعلق أيضا بعلم بلاغة القرآن، ومنها بعلم التفسير، ومنها ما يتعلق بأسباب النزول، ومنها ما يتعلق بمقاصد القرآن وتناسب الآية والسور وغير ذلك من المقاصد، أو كان ذلك كليات القرآن والإشباه والنظائر وغيرها. هذه العلوم هو في علم واحد، ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بعلم العقائد والمذاهب والطوائف والفرق والملل والنحل والبدعة وأنواعها، ويأتي كذلك أيضا ما يتعلق بعلم الحديث بأنواعه وصنوفه، سواء علم الآلة أو غيرها، وكذلك علم الرواية وعلم الدراية، وما يتبع هذا من علم الرجال والجرح والتعديل وغير ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق ببعض العلوم الأخرى التي تدخل في دائرة الشريعة من التفقه بمعرفة الفقه، وكذلك علم التاريخ والسير والمغازي والفتن والملاحم وغيرها، وداخلتهم في هذا الباب علم أصول الفقه، علم اللغة الذي هو يعني بوابة الدخول إلى فهم الشريعة، هذا في داخل دائرة علم الشريعة. ما يتعلق بأبواب العلوم الأخرى، ما يتعلق بالعلوم المادية ونحو ذلك، ما هو الواجب على الإنسان أن يتعلمه؟ هذه إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن للعلم هوى وميل ورغبة، ولهذا كثير من الناس يقول: دعوا طالب العلم يختار ما يرغب وما يهوى، ولا يكلف ما لا يريد. نقول إن العلم ليس بما يرغب الإنسان، وإنما بما يجب عليه ابتداء أن يقوم به، وذلك أن الإنسان أول ما يجب، سواء في العلم الماديات، العلم المادي، وكذلك أيضا العلم الشرعي، أول ما يجب عليه ما قام عليه من جهة التكليف. لهذا تجد أول ما يعلمه أهله من جهة العلم الذاتي، يعلمونه كيف يلبس، كيف يتزيأ، كيف يتنظف، كيف يتطهر ونحو ذلك، لأنه قائم بذاته. كذلك أيضا في النسبة لعلم الشريعة، علم الشريعة الذي أول ما يجب على الإنسان هو علم فروض الأعيان، الذي يجب على الإنسان ويتعين عليه، هو الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه. بالنسبة لما يسمى بحاجة الناس، حاجة الناس هي التي يجب على الإنسان أن يرتبط بها بعد الواجب العيني. العلم الذي يحتاجه الناس هو الذي يتوجه إليه الناس في العلم المادي أو العلم الشرعي، العلم المادي أو العلم الشرعي. العلم الشرعي ربما الناس لديهم تبصر بالعقيدة واكتمال في هذا الباب، ولكن لديهم ضعف في أبواب الفقه، وضعف ما يتعلق بالتفسير، فإنه ينبغي لطالب العلم ولو كان يهوى ما يتعلق بعلم العقائد والتوسع في هذا والفرق والملل والنحل، نقول هذا علم فاضل وذاك علم مفضول وذاك علم فاضل. العلم الفاضل هو هنا معرفة الحلال والحرام والتبصر فيها. لماذا؟ لأن المجتمع لديه مثلا تبصر تام في هذه الأبواب فيحتاج إلى تلك الأبواب، وإذا كان لديهم ضعف في جوانب اللغة وذلك انحسار مثلا وضمور وضعف في أبواب اللغة وهجران لها، فطالب العلم حينئذ يتوجه إلى مثل هذا الباب. الأمر الخاطئ ما يطلقه كثير من الناس أن يقول دعه يختار ما يريد. العبرة ليست به هو وإنما بحاجة الأمة وحاجة الناس، فربما لهذا تجد من الناس من يميل إلى هواه ورغبته، وهذا يغرس جملة من السلبيات. من هذه السلبيات عدم الإخلاص لله عز وجل. أن تطلب العلم لمن؟ تطلبه لله أو لذاتك؟ النفس ترغب كما ترغب الطعام والشراب وتهوى. العلم ليس لا يسير إليه الإنسان لأنه يهواه، ولكن لأنه يحق به حق الله، وكذلك يحق به الواجب التكليفي الذي يتعلق بالناس، فينظر إلى حاجة الناس فيتوجه بها إليه. هذه رسالة الأنبياء من جهة الحقيقة، لهذا الله عز وجل يرسل النبي إلى قومه بحسب حاجتهم. فتجد لوط أرسله الله عز وجل في أبواب الأخلاقيات، وإن أقر ولم يدع غيرها من بقية الأحكام، ولكنه النصوص الواردة في هذا الباب تجد أن الإشارة إلى أبواب الأخلاقيات أكثر. ما يتعلق بالجوانب الماديات والظلم والحقوق في الأموال، في شعيب توجه إلى هذا الأمر لحاجة الناس في هذا الباب. ما يتعلق في جوانب العقائد والغالب في أمر الأنبياء، وذلك لأهمية هذا الباب والخلل الذي يقع في الناس. لهذا نجد أن ما يتعلق في جوانب طلب العلم، أن طلب العلم بالرغبة والشهوة، فإن هذا من الأمور الخاطئة التي لا يمكن أن تستقيم من جهة العقل، وكذلك أيضا من جهة الشرع، وذلك أن طلب العلم لا يكون بالتشهي. ولهذا تجد كثير من الناس يوغل في دقائق من جزئيات العلم ونظريات الناس لا يحتاجون إليها، وتجد ربما حتى لو تكون شرعية يوغل في مباحث جزئية لا حاجة إليها في الشريعة، وثمة أبواب عريضة جدا يدعوها الناس ويهملونها، ويقصر هذا في حق أداء الرسالة.
طيب نعود قليلا فيما يتعلق بالتكوين الأولي لطالب العلم. يعني أخذنا الآن موضوع فضل طالب العلم، لكن لو أخذنا هذا الجانب من بداية نشأة الإنسان، بداية طفولته، هل هناك مؤشرات مثلا تقول مثلا أن هذا الطفل مثلا أو هذا الابن مشروع عالم، بحيث أن الأب والأم ينتبهون له ويركزون عليه ويدعمون هذه الصفات أو هذا الجانب فيه؟
من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها قبل هذه الجزئية ما يتعلق بالبيئة وأثرها على طالب العلم، أن البيئة لها أثر على طالب العلم. ولهذا تجد أن الناشئ إذا نشأ في بيئة فإنه يتأثر بها في تلقيه وتجيره على النحو الذي يريد، سواء كان ذلك من جهة التدين أو من جهة العمل أو من جهة العبادة أو غير ذلك. لهذا تجد الذي يولد في بيئة نصرانية يكون نصرانيا، والذي يوجد في بيئة وثنية يكون وثنيا، والذي يوجد في بيئة يهودية يكون يهوديا، والذي يكون في بيئة مسلمة يكون مسلما في الأغلب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانيا أو يمجسانه. هذا أثر للبيئة. ولهذا تجد أن إبراهيم الخليل إنما اختار لأبنائه بيئة معينة. لماذا؟ ليقيموا الصلاة. ولهذا يقول الله عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا ما العلة والمقصد في هذا؟ ربنا ليقيم الصلاة. اختيار البيئة المجاورة في الأماكن العبادة فإن هذا يورث نشأة الذرية نشأة صالحة. ومن هذا أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا إشارة إلى أن الولد ولو لم تتأثر أنت ربما تكون أنت صاحب حصانة، بلغت مثلا 30 أو 40 ولديك نوع من التمكن والتشرب بما كان لديك من عقيدة صحيحة، ولكن الخشية على ذريتك غضة طرية تتأثر بالبيئة أكثر من تأثرها بالأب. ولهذا نقول إن البيئة لها أثر في توجه طالب العلم. لهذا تجد من ينشأ مثلا في باب من أو في بلد من البلدان على توجه معين يتوجه إلى مسار معين مثلا في أبواب التلقي أو أبواب العلم والطرائق التي يكون عليها. فتجد في بعض البلدان من يتوجه إلى الحفظ، كما في مثلا في بعض البلدان مثلا في شنقيطة ونحو ذلك، ومنهم من يتوجه إلى أبواب الفهم والمجرد ويضعف لديه جانب الفقه، وهذا يكثر كثيرا جدا مثلا تجده مثلا في مصر والمغرب وغير ذلك، وكذلك أيضا في بعض البلدان كالحجاز ونحوها. أما ما يتعلق بالجزئية التي أشرت إليها وهي مسألة ما يتعلق بهل يكون هذا طالب هل الناشئ في هذا يدرك أنه مشروع عالم أو مثلا يستفاد منه في باب من الأبواب، نقول الذي أؤمن به وأعتقده أن تركيبة الناس من جهة الخلق واحدة، الله عز وجل خلق الناس واحدة، وأن العقل وكذلك الذهن هو آلة وشبيهة بالعضلة تقوى وتضعف بحسب تقوية الإنسان لها، ولهذا الذهن يحتاج إلى شيء من التمرين، فلا يقال إن الإنسان في هذا أنه بليد أو نحو ذلك، ولا يقال إن هذا الإنسان لا يفهم وليس لديه آلة حفظ أو لديه من الغباء أو نحو ذلك. الغباء هو بسبب تعطيل الإنسان له، وأن الإنسان في ذاته هيئ عقله ليكون غبيا، ولهذا تجد في الناس من هو مترهل البدن، وتجد مثلا من الناس من هو بدنه جيد وصحيح، وتجد من لديه قوة بدنية. الله عز وجل يعطي الناس بسطة تامة، ولكن تجد صاحب البسطة هذا أضعف ممن هو أقصر منه إذا كان ذلك صاحب قوة وكذلك أيضا تمرين لما أتاه الله عز وجل من آلة. لهذا نقول إن الأصل في هذا هو الأصل، ولا يعني من ذلك عدم وجود الشاذ أو النادر في هذا، أن الله عز وجل خلق الناس على خلقة واحدة. يوجد مما يطبع الله عز وجل عليه الناس في دواخلهم ما يحرف الإنسان عن استعمال هذه الآلة، ولهذا تجد بعض الناس مثلا حاد الطبع، وهذا يجعله لا يستغل آلة التفكر والتأمل في بعض القضايا، وذلك لحدة طبعه، وألا آلته صحيحة، وذلك كحال الإنسان يكون أمامه ميزان وهو طائش، يزن بالميزان بسرعة عاجلة، لا يعني أن الميزان مختل ولكن هو طائش من جهة اتخاذ القرار، بدلا من أن يفكر 5 دقائق يفكر دقيقة فيأخذ بالنتيجة العاجلة. وهذا هو موضع الخلل، الخلل ليس في العقل وإنما هو فيما يكون في نفس الإنسان، منهم العجل ومنهم البليد يعني الذي لا يتخذ قراره، ومنهم من أيضا ما لديه مثلا حساسية مفرطة يعني يسهل مثلا تشتيت ذهنها ونحو ذلك. لهذا نقول إن آلة الإنسان موجودة، الأصل أن آلة الإنسان موجودة وبحاجة الإنسان أن يستغلها، ولهذا تجد أن خطابات الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام لجميع المتلقين تجد أن الخطاب في هذا واحد. الطبع الفطري الذي يطبع عليه الله عز وجل الناس هو الذي يؤثر في استعمال هذه الآلة، منها ما يتعلق بالحدة، والحدة ربما جاءت ممدوحة في بعض المواضع إذا كانت تؤدي ارتكاب محرم، كما جاء عند أبي داود في كتاب السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحدة تاتلي خيار أمتي، وهذه الحدة في ذاتها هي الحدة في انتصار للحق وكذلك إقامة العدل،
يعني الغضب
هو بالنسبة
أو أن المقصود بها الحماس يعني كمان
الحدة هي الحزم، الحدة مثلا الحزم والقيام بالأمر والإسراع به، وهي الحدة شيء والطيش وكذلك
الحناقة والرعونة شيء آخر، حار مثلا أو حداد كما يقال التعبير. جيد. طيب أنا ألاحظ الشيخ أن أكبر صفة يركز عليها في أن هذا أو حتى يقال أن مثلا هذا الطفل مشروع عالم هي موضوع الحفظ، يعني إذا رأوا مثلا عنده موهبة في الحفظ يعني مباشرة اتجه الذهن إلى الجوانب الشرعية. هل موضوع الحفظ هو الأبرز في هذا
هو بالنسبة للحفظ، الحفظ جانب مهم وهذا بما لا شك فيه، أن جانب الحفظ حفظ المعلومات من الأمور مهمة، وأنا أتمنى أن يكون ثم تميلس خاص لجانب الحفظ
صحيح.
حتى يتم الاستحسان فيه
ما يتعلق بالطفولة
ما يتعلق بجانب الحفظ. نعم. ولهذا أنا أقول أن كما أن عقول الناس واحدة في ذاتها من جهة أن الإنسان ينمي ذاكرته ومعرفته، لكن ينبغي أن نشير أن من الناس من لديه نوع هدوء في الطبع، هدوء في الطبع وكذلك أيضا تعقل، هذا التعقل يعطي الإنسان استثمار لذلك لتلك الآلة لآلة الحفظ. هناك من العقول أو من النفوس من لديه حساسية مفرطة، لديها مثلا ترقب وخوف وقلق، هذه تجعلها لا تستثمر تلك الآلة، ولهذا إذا وجد في بعض الشخصيات هذه الحالة مثلا من القلق أو الحساسية أو الخوف أو غير ذلك، في الغالب أنه لا يستفيد من ذاكرته استفادة تامة. فإذا وجد شخص هادئ الطبع لديه تعقل وروية واتزان ولو كان حادا في ذاته، لأنه يستفيد من هذه الذاكرة فيميل إلى جوانب الحفظ فيها ركيزة أساسية، منها ما يتعلق بالقرآن وعلومه، ما يتعلق بالسنة وعلومها وكذلك علوم الشريعة بصورة عامة.
أساليب التعليم الحديثة الآن يعني مدرسة وفصول ومواد وإلى آخره مناهج إلى آخره، هل تخدم يعني اتجاه مثلا الطفل أن يكون مثلا في المستقبل عالم أو يكون طالب علم؟
وبالنسبة لعلم الشريعة، علم الشريعة هو واحد سواء كان في السابق أو كان في اللاحق، بغض النظر عن وسائله وتحقيقاته، ولكن من الخطأ أن يصور أن علم الشريعة هو الذي يكون مثلا في كتاب معين أو مثلا في أوراق معينة أو يلقيه عالم واحد، وإنما هو أوسع من ذلك، أوسع من هذا، باعتبار أنه ربما تظن أن كتاب التوحيد إنما يكون مثلا في هذه الأوراق، أو كتاب الفقه إنما في هذه الأوراق، ويظن الإنسان أنه عالم، وهذا من الخطأ. ولهذا نقول إن علم الشريعة علم أوسع من هذا، وما حواه الوحي وما انفجر عن الوحي ما يتعلق في فهم السالفين، وكذلك أيضا من القرون المفضلة والأئمة الذين جاءوا بعد ذلك، ممن توسعوا في أبواب الاستنباط والتحليل، وكذلك أيضا القياس وربط النوازل بأصولها والتدليل عليها وأبواب التعليل والتوسع في هذا. نقول ما يتعلق بهذا الباب هو علم الشريعة. هل مقاعد الدراسة قد أعطت هذه المواد وضعتها على الطاولة ما يتعلق للمتلقين فاستفادوا من ذلك؟ إذا كان كذلك فهي العلوم العقلية. ولكن من الخطأ جدا أن يصور أن الإنسان يتلقى العلم الشرعي في مواضع التي تقوم بتحجيم العلم الشرعي، فيظن أن الشريعة هذه التي وضعت بين يدي الطالب. فتجد أن في بعض البلدان توضع الشريعة كلها كثقافة إسلامية مثلا في صحيح. عدة أوراق، ويظن أن الإنسان إذا تلقاها أنه طالب علم أو مثقف،
حتى ما يعتبر فيها ولا يأخذ عليها درجات، يعني هي
يعني تعتبر كمادة رديفة أو مواد يعني تكميلية.
يعني لو استنصحك شخص وقال لك أنا عندي ابني أريد أن يطلع عالم من علماء الأمة، أن يكون عالم في المستقبل من علماء الأمة، كيف تقول لها؟ كيف يبدأ؟ كيف
هو بالنسبة للبداءة؟ البداءة لابد أن يبدأ بكلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا بد أن يحوي من القرآن قدر وسعه وإمكانه، والقرآن في ذلك على مراتب، وإتمام القرآن في ذلك للصبي هو من الأمور المهمة، ولكن لا يحمل الصبي ما لا يطيق فيحفظ قبل تمييزه. وقد كره الإمام مالك رحمه الله تحفيظ الطفل للقرآن تاما قبل بلوغه سن السابعة، وقد سئل عن ذلك قال كرهه. والسبب في هذا أن فيه تكليف، وذلك أن طبيعة الطفل ما قبل السابعة أن هذا من الأمور الشاقة عليه. لماذا؟ لأن لديه ميل فطري للهو واللعب، وحمله للقرآن في مثل هذا الموضع كأنه تكليف له يشق عليه عما فطره الله عز وجل عليه.
الآن يعتبره نوع من النبوغ.
لا يظهر لي هذا، وكلام الإمام مالك رأى أنه في محله، أن ما دون السابعة لا يحفظ من القرآن إلا ما يحتاجه مما تقوم مثلا به، ما يقوم به أمره من التعاويذ، وكذلك سور القرآن العامة سواء كان ذلك من المفصل ونحو ذلك. فنقول هذه من الأمور الحسنة. أما أن يحفظ القرآن قبل السابعة، فقال الإمام مالك رحمه الله في ذلك أنه لا يعجبه، أنه في محله. ما بعد ذلك الأمر فيه سعة، لأنه بدأ يصلي وخطب الصلاة. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنوات، ولم يخاطب قبل ذلك بالصلاة وهي أهم من تعلم القرآن وحفظه. والسبب في هذا له إشارة، أن تلقين القرآن للصبي دون السابعة يخالف فطرته، لأن الفطرة تحب الانصراف إلى كل شيء، والأمر بالقرآن يستلزم من ذلك تهديده وضربه، وكذلك أيضا بوعيده وتخويفه في هذا الباب، لأنه لا يمكن أن يكون مطواعا، لا يمكن أن يكون مطواعا إلا بشيء من هذا. وهذا لم يتوجه لديه الأمر بالصلاة، فإنه ينصاع ويعرف أن الخطاب في هذا يتوجه إليه ويقوم بالطاعة، ما قبل ذلك ينصرف ويحتاج إلى شيء من التهديد. ولهذا أكره تهديد الطفل وضربه ما قبل سن السابعة، بل إن ضربه ينهى عنه قبل السابعة، لأن الشريعة ما توجهت بضربه إلا ما بعد العاشرة. فإذا كان هذا في الصلاة فهو في غيرها من باب أولى، من ما يتعلق بما لا يسمى ضربا، مما مثلا يستعمل مثل كما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، هو فتر الأذن ونحو ذلك، ما لا يسمى ضربا.
طيب فيما يتعلق فيما سوى
ويبتدئ بالقرآن.
أنا بدي أسأل عن جزئية قبل. كثيرا ما يوجه الطلاب بدأت فترة حالية إلى متون معينة محددة قد تفرض أحيانا البيئة أو ذلك.
هو بالنسبة للقرآن، القرآن هو الكتاب المنزل وهو باقٍ إلى قيام الساعة، هو واحد في كل زمن وكل عصر، ولكن من جهة ما البدأ به، لأن القرآن يتفاوت. نقول يبتدئ بالمفصل، البدأ بالمفصل كما جاء عن عبد الله بن عباس في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عبد الله بن عباس أنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظت المفصل. يعني أنهم كانوا يبدأون بالمفصل، وذلك لجملة من المعاني، منها ما نكون هذه السور من السور القصار، كذلك أيضا أن في فيه جملة من المحاك الأحكام التي يحتاج إليها مثل بخلاف البداءة مثلا بالطوال. الطوال تجد أن الطوال تتعلق بأحكام الطلاق والعدد وكذلك أيضا القتال وكذلك أيضا الإمامة وغيرها مما يتعلق بالمسائل العظام التي ربما لا يحتاج إليها مثل. وهذا فيه إشارة إلى أن العلم العيني هي من الأمور التي تقدم على غيرها من العلوم فروض الكفاية. لهذا نقول أول ما يبتدأ فيه بكلام الله عز وجل حفظا وتدبرا، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة وهو جانب الحفظ. وكذلك نجد أنه في صحيح البخاري في حديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، في رواية البخاري قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ به وهو حافظ له، إشارة إلى أن الحفظ مقصود ومطلب والبداء به. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أيضا إلى الحفظ ما يتعلق به أيضا للسنة كما جاء في عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها كما سمعها فبلغها فرغم بلغ أوعى من سامع. قوله فحفظ إشارة إلى أنه ضبطها، فإذا ضبط هذين الأصلين وتدرج فيهما من غير مسارعة فإنه حينئذ يفهم معانيها على سبيل التروي من غير مسابقة. وكما أشرت إلى أن جانب الحفظ يحتاج إلى
ما بعد القرآن، كيف اختار الوالدين مثلا
ما بعد القرآن؟ يجب عليه أن يتعلم الواجب العيني عليه. الواجبات متسعة، لهذا كثير من الناس يميلون إلى شيء مثلا تعليم بالأداب والسلوكيات ويدعون ما يجب عليه عينا. ما يجب عليه عينا من أمر الصلاة، وهي الصلاة أولى من الأداب والسلوكيات. الأداب والسلوكيات يأخذها بالتعلم بطبع العبي
في تطبيقها أو في تعلمها، تعلم أحكامها
من تعلم أحكامها وفقهها حتى يدرك أن الصلاة كيف الركوع والسجود والقيام وأعداد الصلوات ونحو ذلك ومبطلات الصلاة من الأمور المهمة الواجبة عليه. فإذا أدرك هذا الأمر ينظر ما هو الواجب عليه عينا ثم يعلم إياه، ثم يبدأ بذلك ما يتعلق في الأمور الأخرى، ثم أيضا تفرق بحسب مناسباتها. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة بحسب المناسبة كما في حال عبد الله بن عباس في قوله يا غلام أما لو علق كلماته، في قوله أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام كل مما يليك سم الله وكل مما يليك. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغلال للمناسبة التي تكون، لا أن يؤتى للعلم تلقينه. فربطه بالمناسبات خاصة من الوالد والوالدة هذه من الأمور المهمة التي يتعلم فيها الإنسان ويرسخ.
شكرا لكم مقدرين فضيلة الشيخ،
شكرا الله لك المشاهدين.
أيها الأخوة الأخوات، نشكركم جميعا على المتابعة، كما نشكر أيضا ضيفنا الكريم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.